بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف إمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. حدثنا محمد بن مدويه أخبرنا أسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة، هذا ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال أبو حمزة ميمون الأعور يضعف. فهذا الحديث يضعف في شريك أيضا سيء الحفظ. عن الشافعي عن فاطمة ابنة قيس رضي الله عنها قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. يعني هذه الآية في أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق ثم الزكاة، قالوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. يعني هذا وجه الاستدلال بهذه الآية لو صح الحديث. ثم أيضا يعني هذه الآية نقول يعني الحديث ليس لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا للآية، إذا قلنا الحديث ضعيف نظرنا في الآية، هل في الآية دليل على وجوب إنفاق غير الزكاة؟ نقول هذه ليست صريحة. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إنه ما هو واجب لسبب، وهو الإنفاق على الأقارب الذين يرثهم والإنفاق على الزوجة والولد، وفيه ما هو على سبيل التبرع على سبيل الاستحباب. وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى على سبيل الاستحباب. الله سبحانه وتعالى ذكر وجوه البر منها ما هو واجب وما هو مستحب، فليس صحيحا في الوجوب. لكن نقول إن الواجب في أصل المال في ذات المال هو الزكاة، هذا واجب في ذات المال. وفيه واجبات لها سبب، مثل انفاق على الأهل والولد، مثل حق الضيف، هذه لها أسباب. إذا تزوج إنسان وجب أن ينفق على أهله، لكن الأصل أنه ما عليه شيء، ما لم يتزوج فليس عليه شيء، لأن هذه واجبات لها أسباب. قد يفعل إنسان السبب وقد لا يفعله، قد يتزوج وقد لا يتزوج. إذا تزوج وجبت عليه النفقة، إذا ولد له وجبت عليه النفقة، إذا نزل به ضيف وجبت عليه النفقة، وهكذا. هذه أمور تجب لها أسباب. إذن هذه نقول ليست هذه واجبات دلت عليها الأدلة، لكنها ليست واجبة في ذات المال. الذي يجب في ذات المال أي لأجل المال هو الزكاة فقط، وذاك تجب على غير المكلف كما سبق، تجب في مال اليتيم مال المجنون مع أنه مرفوع عنه القلم، لأنها حق في المال، حق المال كما قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال. إذا ما في تعارض بين النصوص التي تدل على عدم وجوب ما عدا الزكاة، مثل حديث قصة الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لما ذكر له الصلاة والزكاة والصيام قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فأمنك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح إن صدق. إذن لا تعارض من هذه النصوص، الواجب في ذات المال والزكاة، والواجب والواجبات الأخرى هذه تجب لأسباب يفعلها الإنسان، يعني أسباب معينة إذا فعلها وجب عليه. ثم ذاك الطريق آخر كذلك، فيه نفس الرجل ف فالحديث ضعيف، يعني هذا الرجل ضعيف. قال أحمد متروك الحديث، وقال الدارقطني ضعيف، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي ليس بثقة. هذا يدل على أنه شديد الضعف. إذن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معلوم أن فيه واجبات دلت عليها النصوص الأخرى كالنفقة وحق الضيف وأيضا إطعام المضطر ونحو ذلك. باب ما جاء في فضل الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، أي من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. لماذا لا يقبل الله إلا الطيب؟ قال بعض العلماء: قال لأن غير الطيب ليس ملكا للمتصدق، أنه لم يأتي بطريق شرعي، سرقة، غش، رشوة، ربا وما شابه ذلك، هذه لم يملكها المتصدق ملكا صحيحا، أن هذه مال محرمة، شيء أخذه من السرقة ليس له، مال جاءه رشوة، هذا مال محرم لا يملكه، يجب عليه أن يتخلص منه. لأن جميع أنواع المال المحرم ليست ملكا صحيحا. إذا تصدق بما لا يملك هل يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه لم يتصدق بشيء يملكه. لو سرق شخصا شيئا وتصدق به هل يؤجر؟ ما يؤجر، لأنه لم يتصدق بشيء يملكه ملكا صحيحا. إذا لا يقبل الله إلا الطيب، هذه مكاسب خبيثة لم تملك ملكا شرعيا صحيحا، ولذلك فإنها لا تكون في ميزان المتصدق. طيب في إشكال معروف، يعني يقول إنسان مثلا: كيف يؤمر من كان عنده مال محرم بأن يتصدق به؟ واحد جاءك وقال: والله عندي مال من الربا، وكان يعرف أنه حرام وكسب ماله من الربا، ثم جاء يسأل: ماذا أصنع؟ عندي مال من الربا، ماذا يقال له؟ نقول: تصدق به بنية التخلص. كيف بنية التخلص؟ يعني إيش معنى بنية التخلص؟ ها؟ طيب ما يحوزه، تصدق به، لكن بنية التخلص. ها؟ لا هذه غير، بس أنا أقصد أنه يعني بنية التخلص، هل ودنا نفهمها فهما صحيحا، يعني ما يتقرب إلى الله، ما ينوي التقرب، هذا معناها. لو قيل له: لك أجر على هذا المال، يقول لا، لأنه يحرم عليه يعني أن يتقرب إلى الله بشيء غير مشروع، لأنه لا يشرع التقرب إلى الله بمال حرام. فإذا نوى التقرب معناها أنه يفعل فعلا غير مشروع، والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لكن هذا لأجل الخلاص، لأجل أن يتخلص منه. هل يجوز أن يعطيه الفقراء؟ بعض العلماء يقول لا، هذا مال حرام لا يطعم الفقراء، هذا قول. قول الثاني أنه لا بأس يعطيه الفقراء ولو كان من الربا، لكن إذا كان من مال مسروق يجب رده إلى صاحبه، هذا عين مال الغيب، هذا يرد إلى صاحبه. لكن ما كسبه من أموال محرمة كرشوة، ربا وما شابه ذلك، هذه ما لها مالك معين، يعني الراشي دفعه باختياره فخرج من ملكه، المرابي دفعه أيضا باختياره فلا يعود إليه، هذه أموال تخرج للتخلص منها. لماذا بعضهم يقول لا يجوز أن يعطيه الفقراء، بعضهم يقول يعطيه؟ هذه مبنية على مسألة مشهورة، وهي ما أن ما حرم لكسبه لا لذاته حرام على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره. يعني شخص يرابي وتزوج امرأة وينفق عليها، تأكل تشرب من مال المرابي، هل أكلها حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا؟ جاءها من طريق مشروع وهو النفقة، هذه زوجة لها حق النفقة، فجاء بالنسبة لها هي هذا طريق مشروع يجب على الزوج أن ينفق عليها، إذا نقول هذا حرام على الكاسب ولا يحرم على غيره. شخص باع سلعته على مرابي وأعطاه المال من الربا، هل يأثم البائع؟ نفس الشيء، نقول جاءه بطريق مشروع وهو ثمن السلعة. شخص يعمل في دولة أموالهم من الربا أو بعضهم من الربا ويعطونه مرتب من هذه الأموال مختلطة، بعضها حلال بعضها حرام، هل هذا حرام ولا حلال بالنسبة للموظف؟ حلال، لأنه يعني أتاه مقابل عمل مباح. اللي يرون أن الحرام يحرم على الجميع يقول لا يحرم على الجميع، وهذا قول فيه شدة، يعني كان بعض العلماء في هذا البلد يرون هذا الرأي فيحرمون العمل عند الدولة، يقول لأن في أموال مختلطة بعضهم من الربا وبعضهم من يعني المكوس وكذا، فلا يجوز أن يأخذ مرتبا، ويشنعون على الموظفين، كل موظف يأتيه راتب من الدولة يشنعون عليه، بعضهم ما يزوره ولا يقبل ضيافته، يقول هذا كسب حرام أنه يأخذ ربا من هذا من الدولة، يعني هذا في قول في شدة، الإنسان هنا يضيق الأمر على كثير من الناس. هذه الزوجة معناها أنها ستطلب الطلاق من هذا الرجل، يعني ما له ربا، إذا قلنا يحرم عليها وليس عندها دخل طريق آخر معناها ستطلب الطلاق. وكذلك يعني أنواع الكسب، حتى السيارة ما تبيع على شخص وأنت تعرف أنه يرابي، يعني يقول يحرم على الجميع. طيب ما الدليل على أن ما حرم لكسبه، معنى ما حرم لكسبه يعني ضد ما حرم لذاته، يحرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، هذا حرام لذاته، وهذا حلال في ذاته لأنه لحم وخبز ونحو ذلك، ولكنه حرام لأجل الكسب. لو قال ما الدليل على هذه المسألة؟ مسألة كبيرة لها فروع كثيرة، فما الدليل على أن المحرم لكسبه لا يحرم إلا على الكاسب فقط؟ من يأتينا بدليل؟ ما تعرف شيء؟ حديث عائشة في قصة بريرة أنها تصدق عليها بشاة، بريرة فقيرة جاءتها صدقة شاة، ثم أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشاة، عائشة رضي الله عنها طبخت من هذا اللحم، فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الطعام جاءته بإدام، بخبز وإدام، ولم تأتيه باللحم، فسأل قال ألم أرى لحما في البرمة، يعني في البرمة القدر في لحم يطبخ، يعني كان يقول ليش ما جبتي من اللحم؟ قالت هذا لحم تصدق به على بريرة، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فماذا قال؟ قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، هو عينه كان صدقة، هذا اللحم صدقة، يعني بريرة كسبته صدقة ثم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو نفس اللحم هذا لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أول مرة صدقة حرم عليه، لكنه لما تغيرت الوجهة وجهة الكسب جاءه هدية حل، لأن الأصل أنه لحم حلال لكنه يحرم لكسبه، فلو جاءه على أنه صدقة حرم، جاءه على أنه هدية هو حلال، ونفس اللحم لأنه حلال في الأصل لكنه يحرم من جهة الكسب. إذن هذا القول فيه سعة، فيه يعني راحة لكثير من الناس، والقول بأنه يحرم على الجميع قول شديد في تضييق الناس، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر في الحرام وانتشر. فإذا افتينا بهذا ضاق على الناس، ضاقت على الناس معيشهم وحصلهم حرج شديد. ليش؟ لا. لا غير ليعمل معه، هذا غير، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا شخص يعمل في بنك مثلا، نقول يحرم الوظيفة في البنك، حرام، لأن بنك ربوي، وهذا يتعاون حتى لو لم يكتب الربا، حتى يقولون الذي يصب الشاي في البنك كسبه حرام، وظيفته محرمة، لأنه يعينهم على الربا. والحارس ليقف يحرس البنك، كل موظف في البنك أيا كان عمله هو حرام، لأنه يعني متعاون معهم على الإثم والعدوان. مثل لو فيه مثلا حانة خمر، واحد يحرس هذا المكان، الحانة دي يشرب فيها الخمر، واحد يحرس يصب لهم الماء، ما يصب الخمر لكن يصب لهم الماء شاهي، يأتيهم بالغداء والعشاء وهم يسكرون في هذا المكان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن الناس تهاونوا بالربا، لأن الربا ما يرى له يعني بشاعة كالخمر والزنا ونحو ذلك. لكن لو ضرب مثل بحانة خمر أو بيت زنا، واحد مثلا ما يزني لكنه يحرس هذا البيت، بيت فيه فواحش، وهذا حارس، أو يوصل النساء الزانيات يجيبهن للبيت ويرجعهن، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول أنا ما زنيت، لكن يتعاون معهم، يجوز، واضح، لأن هذه فطرة كراهية الزنا، هذا مفطور في النفوس، فالناس يتصورون هذا ويستبشعونه. لكن الربا يتساهلون، إنه ما يشوف شيء واضح قدامه مثل الزنا والخمر، فيتساهلون ويستغرب، يقول أنا ما كتبت الربا، النص جاء في الكاتب، أنا ما كتبت الربا، أنا مجرد أني صراف، يجيني واحد شيك أصرف له كذا أو معاملة أخر ولست أكتب الربا. مثل يقول أنا ما أزني لكني أودي النساء وأرجعهم وأصب لهم الشاهي وأتيهم بالعشاء والغداء وأنا ما زنيت، ما ينفعه. لأن يعمل مثلا في نفس المكان الربا هذا ما يجوز، يعني حتى لو كان عند الدولة في شيء محرم، أي قسم محرم في أعمال محرمة يجب البعد عنه. لكن إنسان يعمل في عمل مباح في قطاع آخر ما فيه منكر، ما في شيء. كيف؟ يعني البيع على من يستغل المبيع في الحرام، هذا يعني ذكر العلماء في من باع السلاح في زمن الفتنة، هذه من الأمثلة المشهورة، بيع السلاح في زمن الفتنة، يقول يحرم بيع السلاح في زمن الفتنة، لأنه استعانوا به على قتل المسلمين. وكذلك بيع العنب على من يتخذه خمرا، هذان مثالان مشهوران، يحرم بيع العنب على من يتخذه خمرا، ويحرم بيع السلاح في زمن الفتنة، لأنه يستعمله في قتل المسلمين. وعلى ذلك فقس، جاك واحد قال عندك أمواس حلاقة وحالق للحية، يجوز تبيع عليهم أمواس؟ ما يجوز. جاك واحد فصل ثوب، وفصلت ثوب مسبل تحت الكعبين، خياط يخيط ثياب تحت الكعبين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وهكذا. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يستعمل السلعة في الحرام حرم عليه البيع. يعني إذا علم أو غلب على ظنه، غلب على ظنه، كما لو جاءك شخص حالقا للحية ويطلب موسى، يطلب موسى يقول عندك أمواس، يمكن يحلق اللحية ويمكن يحلق فيها شيء آخر كالعانة ونحوها، نقول الغالب الآن إيش؟ اللي يغلب على الظن أنه سيحلق في لحيته لأنه حالق اللحية، هذا معنى غلبة ظن، وإذا قال أشار إلى خده قال عندكم وش حلاقة هذا إيش هنا علمت هنا يقين أنه في أحد الصيدلانيين يقول يجيني ناس ويحط إصبع على خده وعندك مسح لاقة وحالق اللحية طبعا هذا خلاص هذا صرح أنه سيحلق بها لحيته. أحيانا يعني يجيك مثلا أناس شباب يظهر عليهم الفسق يشترون جوالات يجوز بي عليه جوال لأن الغالب عندما يظهر عليه الفسق في لباسه وفي هيئته غالبا يستعمله في محادثة النساء والأمور المحرمة وهكذا على ذلك فقس أمثلة كثيرة نسأل الله العافية. ها؟ لا ما يجوز حرق المال ما يجوز نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال يعني ينفق على الفقراء والمساكين ما يحرم لا المحرم لذاته يتلف محرم لذاته يدفع والدخان محرم لذاته ترد فيها دخان ما يمكن لكن عندك مبلغ مالي جاك من الربا ثم تبت وأردت أن تخلص منه بعض العلماء يقول ما يجوز تطعمه الفقراء تبني فيه دورات مياه المساجد أو رصف طرق أشياء ما تؤكل ولا حتى بناء المساجد ما يرون أنه يصرف في بناء المسجد لا يقول دورات المياه أو رصف الطرق أو بناء الجسور أو ما شابه ذلك لكن الصحيح أنه يجوز في أي وجه أنه لا يحرم على الفقير جاءه صدقة فلا يحرم عليه أي حالة مريضة يستدلون بالعمومات يعني أنه خبيث والله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لكن نقول هذا خبيث لعارض ليس لذاته النصوص في الخبيث لذاته كالخمر والخنزير ونحو ذلك. ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. يجب إثبات هذه النصوص كما جاءت لا يجوز تحريف هذه النصوص والقول بيمينه أن هذا يعني ليس اليد الحقيقية وإنما المراد به الحفاوة وكذا وتنمية هذه الصدقة كله تحريف للنصوص الحامل عليها اعتقاد فاسد أنه يعتقد أنه إذا أثبت اليد أنه شبه الله بخلقه فهو شبه أولا ثم حرفها ثانيا فكل معطل أو محرف مشبه لأنه لو قيل له لماذا نفيت اليد ولم تثبتها ماذا سيقول يقول لو أثبت اليد شابه المخلوق إذن هو الآن صور مشابهة أولا شبه أولا ثم حرف ثانيا فلا يجوز المؤمن أن يسلك هذا المسلك هذا مسلك وخيم مخالف لمذهب السلف كلهم لا يحفظ أن واحد من السلف من الصحابة التابعين تبع التابعين أئمة الإسلام مشهورين لا يعرف عن واحد منهم أنه أول أي حرف نصوص الصفات قال اليد القدرة ينزل أي ينزل ملك أو تنزل رحمته استوى على العرش أي استولى هذا كله كلام أهل البدع ولو قال به من قال من المتأخرين ليس من القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث وقع بعض العلماء في شيء من هذا وهؤلاء يلتمس لهم العذر يعني ما نصحح قولهم لكن نقول هؤلاء التبس عليهم الأمر لكثرة من يقول بهذا القول مثل ابن حجر مثلا النووي الخطابي القرطبي علماء كبار ولهم قدم صدق في الإسلام ولهم كتب مفيدة ونافعة جهود مشكورة لكنهم وقعوا في هذه الأمور يعني أول بعض الصفات يجب الحذر ما نرد كل ما أتوا به من علم لا يستفاد من كتبهم وعلمهم لكن يحذر من هذه المزالق الواجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها بدون تكييف، لا نعتقد لها كيفا معينا، هي لها كيف لكنه مجهول، فلا نقول له يد حقيقية، يعني ليست القدرة أو النعمة ليست معنى، لا، يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل يد المخلوق. يد يعني جنس، جنس. إذا أردنا ندقق نقول له يدان. إذن إلا أخذ الرحمن بيمينه نقول على ظاهره، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلسنا أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول قال أخذها الرحمن بيمينه، نقول نعم سمعا وطاعة، أخذ الرحمن بيمينه أي بيده اليمنى. وفي رواية عند البخاري صحيح حديث في الصحيحين، فتربو في كف الرحمن، كما فتربو في كف الرحمن حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. لا ندخل بالكيف، كيف ذلك، أو نستبعده بعقولنا، لا، نقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وما يستحيل في حق المخلوق لا يستحيل في حق الخالق جل وعلا. وإذا أردت أن تقرب هذا المعنى، يعني تذكر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بكل عبد ويحادثه في وقت واحد، كم عدد العبيد الذين يحاسبهم جل وعلا؟ مليارات. هؤلاء يحاسبهم كنفس واحدة، يخلو بكل عبد ويقرره ويحادثه في نفس الوقت. وإذا صلى المصلون كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين، يجيبه الله يقول حمدني عبدي، كما جاء في صحيح مسلم. إذا ما نقول كيف، هذا بالنسبة للمخلوق صحيح، هذا كيف ما يمكن إن شخص يخاطب 2-3 في لحظة واحدة، هذا ما يمكن في حق المخلوق. لكن نقول الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء، فكل ما ورد من نصوص الصفات يجب الإيمان به وإمراره كما جاء بدون كيف، يعني لا نعتقد كيف معينة، نقول الله أعلم بالكيف، بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. والتكييف معروف، بدون تكييف يعني لا نعرف، هو التحريف هو التأويل. إذن لا نحرف هذا النص، كيف نحرف ونقول اليد هي القدرة، هذا بدون تحريف، بدون تعطيل. تعطيل هو نفي المعنى، نقول ما له يد، هذا تعطيل. وإذا العشارة عطلت يعني تركت، عين الله يقول ما له عين، كما يقول الجهمية والمعتزلة يعطلون النصوص، نصوص الصفات، يعني ينفون ما دلت عليه من المعاني والصفات. ولا تمثيل، تمثيل هذا غلو في الإثبات، والحق وسط بين الطرفين، هذا غلا في الإثبات، قال له يد كيد المخلوق والعياذ بالله، هذا كفر. يقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن هذا تنقص لله تبارك وتعالى وتكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. كيف يقول هذا له يد مثل يد المخلوق؟ هذا يروى عن بعض الرافضة، مذهب التمثيل هذا يروى عن الكرامية وهم من الرافضة، والرافضة كما هو معلوم لا عقول لهم، كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة لا نقل لهم، قال لا عقل لهم ولا نقل صحيح، نقولهم كلها غير صحيحة وليس عندهم عقول، هم شر الطوائف. ولهذا ما يقول عاقل، يقول لله يد كيد المخلوق والعياذ بالله، أين قوله تعالى ليس كمثل شيء هو السميع البصير. إذن إذا تصورت هذا تجد مذهب السنة والجماعة هو الحق والعدل والوسط، إثبات الصفة كما جاءت بدون تمثيل وبدون تحريف وبدون تعطيل. لأن يعني عندنا تعطيل أي إنكار، تحريف صرف اللفظ على اليد القدرة، والتمثيل يقول مثل يد مخلوق، والرابع ما هو التكييف، يتخيل كيفية معينة، وإن كانت تخالف يد المخلوق حتى هذا لا يجوز. يقول بعض العلماء أي معنى دار في ذهنك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولو كنت تعلم كيف يد الله أو عين الله أو قدم الله لأحطت به علما. أنت تؤمن بهذه الصفة وتمرها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تعتقد كيفية معينة، فمن طبق هذه الأمور سلم، لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لا يسلم الإنسان في عقيدته إلا إذا سلم من هذه الأمور الأربعة. هذا صحيح، نعم التفويض شر المذاهب. ايش معنى التفويض؟ يعني يقول انا ما افهم شيء، نفوض علمها الى الله، يعني يد الله ما يثبت يد وينفي الكيفيه، ينفي العلم بالكيفيه، لا يقول انا ما افهم شيء، نفوض، يعني ما عنده فرق، لا فرق عنده بين يد الله او عين الله، كلها واحد، يعني كانها طلاسم لا يعرف شيء. هذا لا شك أنه مذهب خبيث، وهذا هو الذي فتح الباب لأهل البدع ليقولوا ما شاءوا. وبعضهم ظن أن هذا هو مذهب السلف حينما قالوا أمروها كما جاءت بلا معنى، ظن أنه بلا معنى، أنه ما له معنى، ما يفهم شيء، لا يفهم شيئا من معناها. هذا غير صحيح، لأنه لو ما كان له معنى ما قالوا بلا كيف، قالوا بلا كيف ولا معنى. الشيء الذي لا نفهم منه شيئا لا معنى له في أذهاننا، هل ننهى عن التكييف ولا لا؟ ما حاجة ننهى عن التكييف، كيف تكيف شيئا لا تعرفه أصلا؟ لكن هذا يدل على أنهم يعتقدون ويثبتون الصفة في أصلها، يثبتون اليد لكن نهوا عن التكييف، يثبتون القدم نهوا عن التكييف، كل هذا معروف في كتب العقيدة، لكن نشير له إشارة. قال إلا أخذ الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، يعني مهما كانت الصدقة صغيرة، فلذلك ينبغي المؤمن ألا يحقر شيئا من الخير ولو شق تمرة، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فلو هو الفلو، ولد الخيل الصغير، والقلوص هو ولد البعير الصغير، لأن الصغير هذا ينمو سريعا، سنة سنتين ثلاث يكبر سريعا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال الصدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، والصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. إذن هذا تضعيف من الترمذي رحمه الله لهذا الحديث، يعني حديث ضعيف، لكن صوم شعبان هذا ورد فيه نصوص أنه يسن الإكثار من صيام شعبان، أو يسن الإكثار من الصيام في شهر شعبان لأجل رمضان، استعدادا لرمضان. كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني معناه أنه في بعض السنين يصوم كاملا، وجاء في رواية يقرنه برمضان، وفي بعضها يصوم أكثره، يعني يفطر يوم يومين أو ثلاثة. ما الحكمة؟ استعدادا وتهيئا لرمضان، مثل السنة القبلية، سنيأتي المسجد مبكرا يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد ليستعد ويتهيأ للفريضة، هذا فيه استعداد وتهيئ، لأن النفوس تحتاج إلى رياضة، الإنسان يعني خصوصا الذي لا يصوم طوال السنة يفاجأ برمضان من أول يوم فيصعب عليه الصيام، وربما نفر كرهه، وربما حدثته نفسه بالفطر، وتجد كثيرا من الناس في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أخلاقهم سيئة نفوسهم ضيقة، لأنه فجأة قطع عن الشهوات التي اعتادها طوال السنة. لكن تجد اللي متعود صوم اثنين وخميس وأيام البيض متهيئ، ما في صعوبة في صيام رمضان، ولا سيما الذي صوم من شعبان يسهل عليه أن يصوم رمضان. شوف الحج يسن الإنسان يحرم يوم ثمانية، مع أن أول أركان الحج يبدأ يوم تسعة عرفة، إذن يوم ثمانية استعداد وتهيؤ ليوم عرفة، وهذه لها نظر الصلاة كذلك الصيام والحج، يستعد قبل بداية الوجوب من أجل أن يدخل في الواجب مستعدا متهيئا. أما صدقة رمضان يعني حديث ضعيف، لكن عندنا عمومات يعني أن العمل يأخذ فضل من فضل الزمان، يعني الزمان له تأثير على العمل، لكن ما نجزم بفضل معين أنه في كذا ضعف أو شيء، لا نقول بالجملة الصدقة في رمضان أفضل منها في غير رمضان. وإذاك تجد كثيرا من الناس يحرص على إخراج زكاته في شهر رمضان من رمضان إلى رمضان، فهذا يعني من باب استغلال الفضل، استغلال فضل رمضان لإخراج الزكاة من جهة، ومن جهة أخرى لئلا ينسى رمضان له يعني حالة خاصة، وشهر الخير والجود والتفطير والأعمال الصالحة والإقبال على الطاعات، فرمضان لا ينسى. لكن لو أن شخصا تعود أو يحول الحول عليه في شهر مثلا ربيع ربما ينسى ينشغل فلا يخرج زكاته إلا بعد شهر شهرين، هذا لا يجوز، تأخير الزكاة عن الحول محرم لغير عذر. ربما نسي أو سوف فمضى الشهر الشهران والثلاثة لم يخرجها مع القدرة، هذا شك أنه حرام عليه، أنه في تأخير لحق الفقراء. طيب إذا أراد إنسان يثبت زكاته في رمضان كيف يفعل؟ الحول يحول في مثلا صفر، يعني المال هذا ملكه في صفر، إذا جاء صفر شهر اثنين حال عليه الحول، كيف يأخره لرمضان؟ كيف يعني جاء صفر ماذا يفعل؟ الآن جاء صفر حال الحول على المال، ماذا يفعل في صفر؟ يخرج ولا ما يخرج؟ طيب خلينا نشوف واحد واحد طيب خلونا يعني الآن أول حول حال عليه في صفر، هذا شخص يقول أنا ملكت مال في صفر وبعدين ما أخرج في رمضان الماضي، وصحيح لو أخرج في رمضان انتظم له الأمر، لكن لو فرضنا أنه ما أخرج في رمضان حتى حال الحول وجاء صفر ماذا يفعل؟ جيد، يخرجها في الصفر ثم يخرجها في رمضان وإن لم يحول الحول، الآن يجب أن يخرجها في الصفر. بعض الناس يفهم خطأ، إذا حال عليه الحول قال لا أنا بأخرها رمضان، لا ما يجوز، لأن وجبت عليك الصفر، كيف تأخرها من شهر اثنين إلى تسعة؟ هذا يمكن حوالي سبعة أشهر، هذا حرام ما يجوز. فنقول إذا أردت أن تكون في رمضان أخرجها الآن في صفر ثم إذا جاء رمضان أخرجها، هذا تقديم، إنه ما وجب عليك، أنت بالخيار، إن شئت تخرجها في رمضان من أجل أن تكسب فضل على الزمن، وإن شئت أخرها إلى الصفر الثاني ما تلزم. فإذا قال لا أنا أحب أن تكون في رمضان دائما، نقول إذن عجلها في صفر في رمضان هذا القريب، أخرجها في صفر وأخرجها في رمضان، ثم إذا جاء صفر ثاني ما عليك شيء، لأنك قدمتها في رمضان خلاص تستمر من رمضان إلى رمضان. إيه هذا كذلك يعني هذا يعني مشهور وثابت عن عثمان فيما أذكر أنه كان إذا خطب في آخر شعبان يقول قد أضلكم أو في أول رمضان هذا شهر زكاتكم أو زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليؤده لتصفوا أموالكم فتزكوها. يعني كانوا كأن الصحابة رضي الله عنهم تعارفوا على إخراجه في رمضان لكن لا بد أن يكون على هذا الوجه. وهذا يعني استدل به بعض العلماء على أن الزكاة أن الدين يخصم من رأس المال ولا تجب فيه الزكاة. يعني شخص مثلا يملك 100,000 ريال وعليه 50,000 ريال دين وحال الحول على 100 الآن، 100 الآن حال عليها الحول، كم يزكي على هذا القول؟ يزكي 50. إيه أكيد 50,000 في نصاب بلا شك. فبعض العلماء يقول يخصم الدين وإن لم يؤده ويزكي الباقي، الدين اللي عليه يخصمه. هذا شخص عنده 100,000 وعليه 50 دين، إذا حال الحول يزكي 50 فقط. لكن هذا قول ضعيف لأن عثمان رضي الله عنه ما قال اخصموا الدين، لا قال قد أضلكم أو هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. يعني قبل الحول إذا أديت الدين خلاص ما عليك زكاة. هذا تشجيع وتحفيز على أداء الدين. نقول لك الآن بقي على الحول أيام، نحن لا في آخر شعبان مثلا، بقي يومان ثلاثة على رمضان وأنت عليك 50 دين وعندك 100 الآن. نقول لك إن أديت 50 قبل الحول فلا زكاة عليك في 50، وإن لم تؤدها ستزكي الجميع. إذا ماذا يصنع صاحب 100؟ تشجع أنه يؤدي الدين حتى لا يزكي 50. فيه يعني تشجيع وترغيب في أداء الدين، لكن ما يدل على أنه إذا حال الحول في يدك هذا المال أنك تخصم الدين. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث السعاة لأصحاب الغنم وأصحاب الإبل وأصحاب المزارع عليهم زكاة، هل يسألهم عن الدين؟ هل ورد في شيء من الحديث أنهم يسألونهم ماذا عليكم من الدين؟ لا، لو كان الدين يخصم لوجب على الساعي أن يسألهم، قال أنت عليك الآن زكاة كذا من الإبل أو كذا من البقر أو من الغنم، هل عليك الدين؟ إذا قال نعم، واحد عنده 40 شاة فيها شاة وعليه دين أكثر من 40 شاة، أكثر من قيمة 40، الساعي يقول عليك دين؟ إذا قال نعم كم دينك؟ إذا ذكروا الدين أخلص، ما دام عليك دين ما تجب عليك الزكاة. هذا لا يعرف شيء من الحديث. يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة فيأخذون يحصون المال ويأخذون الزكاة من الإبل والبقر الغنم المزارع حبوب الثمار. لم يرد شيء من الحديث أنهم يسألونهم عن الدين. وذلك بعض العلماء لما سمع بهذا الدليل قال الدين لا يزكى في الأموال الباطنة، وأما الأموال الظاهرة فالدين لا يمنع من الزكاة. شوف التفصيل، هذا يضعف القول. إيش الفرق؟ يعني الأموال الظاهرة كالسائمة والحبوب والثمار الظاهر التي يأتي السعاة ويأخذون، يقول هذا الدين ما يمنعها. لكن أموال الباطنة، شخص عنده نقود، ما عنده يعني تجارة وليس عنده زروع، عنده نقد، هذا شيء خفي، يقول هذا الدين يسقط الزكاة. مش الفرق؟ هذا مال وهذا مال، ما الفرق؟ يقال والمال الظاهر تعلقت به نفوس الفقراء لأنهم يرونه وينتظرون الزكاة. كل هذه تعليلات ضعيفة تدل على ضعف هذا القول، أنه إما أن الدين يسقط أو لا يسقط، ما في التفصيل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، يعني إذا كان صاحب الدين غير موجود مسافر يعني ولا ولا يستطيع اتصال به مثلا، ظاهر أنه لو عزله عن ماله وأعطاه شخص مثلا قال هذا مال فلان، بس أنه ما يدخل ملك فلان لأنه ليس وكيلا له. لو كان وكيل له، له وكيل ودفعه للوكيل يعتبر وصل إلى، لكن لو عزله عن ماله فقط لو تلف يذهب على المدين لأنه ما خرج من ملكه، فالله أنه يزكي. يظن عليه الزكاة لأنه ما زال في ملكه، ما زال المال في ملكه، يعني لو خرج عن ملكه قبل الحول دفعه إلى الدائن هنا انتهى لأنه خرج قبل الحول، فإذا تم عليه الحول وجب عليه الزكي. المقرض فيه تفصيل، إذا كان الدين على غني يسمونه ملي، يعني لو أردت أخذه واستطعت فيجب عليك أن تزكيه كالمال الذي في حوزتك، وإذا كان الدين على فقير معسر لو طلبته ما استطاع هذا ما في زكاة حتى يقبض، فإذا قبضه زكيه عن سنة واحدة، لو بقي 3 سنين 10 سنين على هذا المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره وجوبا 10 سنين ثم رزقه الله ودفع المال أدى الدين تزكي سنة واحدة. دين التقسيط واجب، هذا واجب لأنه أخره باختياره من أجل الربح، هو غير عاجز عنه، هو اللي اختار وراضي، لأن هذا الدين في ربح. مثلا عنده 100,000 اشترى بها مثلا سلعة ب100,000 وباعها 120 على شخص تقسيط كل شهر 5,000 وحال الحول وبقي مثلا 50 أدى 50 أو 60 بقي 40 يزكي 40 الباقي لأنه دار عليه الحول عند المدين والمدين قادر كل شهر يسدد كل شهر يسدد، إذن هو ملي وأنت الذي أخرته لأجل الربح، هذا كالمال الذي في يدك، وإذا كنا مطمئن على ماله كأنه في حوزتي. المنكر إذا كان ما يستطيع أنه يطالبه يعني ما في بينة، هذا في حكم المعسر، إذا كان عاجز نفرض أن هذا الشخص الآن ما عندك بينة ولا تستطيع إخراج المال مضت 10 سنين ثم بعد ذلك وجدت بينة، تبدأ الزكاة من حين قدرت، تحسب الحول من حين قدرت على إخراجه. كيف؟ خلاص إذا اسقطت عنه انتهى، أن تطلبه 100,000 سامحت عن 50 باقي 50 اللي اسقطتها راحت ما فيها زكاة، تذكر 50 الباقي. ليش؟ إذا كانت غير مملوكة ما في زكاة، يعني مجموعة من المحسنين كل واحد دفع له مبلغ مالي وجمعنا 100,000 من فلان وفلان وهذه 100 صار الشخص يتاجر بها، هذه الآن خرجت عن ملك المتصدق، تصدق بها خرجها عن ملكه، وهذا الوكيل يتاجر بها من أجل يكون ربحها للأعمال الخيرية، هذه ما فيها زكاة يعني ليس لها مالك، من يملكها هذه 100 ما لها مالك، هذه كلها صدقة، لكن رأوا أنهم يشغلون هذه 100 لكن بشرط أن لا تكون زكاة، الزكاة لا يجوز تشغيلها، يجب دفعها للفقراء في الحال أو تقسيط عليهم للمصلحة، لكن هذه صدقة تطوع، جمعوا 100,000 من صدقة التطوع ورأوا أنهم يتاجرون بها ويأخذون من الربح شيئا فشيئا ويضعونه في أعمال خيرية، هذا ما في مانع، لأنها تطوع وليست زكاة واجبة. لا، المالك إذا كان هو لتاجر عليه زكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة، يعني هذا هو الصحيح في إن إذا جاءت بعد حتى تكون بكسر الهمزة، حتى إن، يعني كثير ناس يلحن في هذه المسألة في هذه اللفظة فيقول حتى إيش أن، كثير متكلمين يأتي بها مفتوحة حتى أنه فعل كذا، لا، إذا جاءت حتى بعدها إن تكون مكسورة، حتى إن، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني إيش؟ يعني يزيد ويكثر الصدقات، هذا فضل كبير من الله جل وعلا. وإلا العدل أن تكون الصدقة بمثلها، هذا العدل، صدق بتمره يجزى أجر تمره، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان، محسن يحب الإحسان، فإذا أحسن العبد رفعه الله رفعا عظيما. يعني لو أردنا نتبع النصوص في فضل الصدقة لوجدنا عشرات أو مئات النصوص من الكتاب والسنة في فضل الصدقة، يعني من أكثر ما ورد في الفضل فضل الصدقة. وذاك يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. ولو قيل لشخص اجمع الآيات اللي فيها الحث على الصدقة أو مدح والثناء على المصدقين وذم الممسكين، جمعت آيات كثيرة جدا سواء في السور الطوال أو في القصار، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فلا اقتحم العقبة ما أدرك من أفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا ويتيما ويسيرا، كثير جدا في الآيات وكذلك في الأحاديث، يدل على أنه ينبغي الإنسان يحرص على الصدقة. وبحمد الله أن العبد إذا وفق في الكسب، كسبه حلال، ووفق في الإنفاق، لا ينفق في محرم أو في إسراف، صار كل ما ينفقه صدقة. يعني مفهوم الصدقة واسع في الإسلام، ليست هي التي على المسكين فقط، لا، الصدقة حتى على الزوجة على الأولاد، بل عكس، بل هذه من أفضل مع الصدقة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته على إيش؟ في سبيل الله في الجهاد، ودينار أنفقته أو تصدقت به على مسكين، ودينار جعلته في عتق أو اعتقت به رقبة، ودينار أنفقت على عيالك أفضلها أو أعظمها أجرا الذي أنفقت على عيالك، أفضل من العتق، من دفع المال في العتق، وأفضل من النفقة في الجهاد، وأفضل من الصدقة على المسكين، لأن هذه واجبة، النفقة على العيال واجبة وتلك مستحبة، وجنس الواجب أفضل من المستحب، لكن بشرط أو بشرطين، الشرط الأول يكون كسب حلال، والشرط الثاني ينفقه بدون أن يقع في حرام. الإسراف والتبذير. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير الإنفاق الحرام ولو قل، مثل يشتري دخان ولو بريال أو بريالين، هذا تبذير. الإنفاق في الحرام هو التبذير، والإسراف مجاوزة الحد في المباح. فإذا سلم العبد من الاثنين، من الإسراف والتبذير في الإنفاق، وسلم من كسب الحرام، فكل ما ينفقه صدقة. يمكن صدق في الشهر 10,000 أو أكثر، كل ما ينفق فهو في ميزانه، بشرط أن يكسبه الحلال وأن لا ينفقه في الحرام. إذن فضل الله واسع جل وعلا. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن أبلغ الحديث في فضل الصدقة حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وعند الترمذي. يمكن يريد المؤلف يمكن يمر معنا، لكن عموما الحديث أن مثل المتصدق كمثل رجل أخذه العدو وأوثقوه رباطا، وقل فيه جمعوا يديه لا ترقوتيه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالكثير والقليل، فلم يزل يفدي نفسه منهم حتى فداها. فكذلك العبد يفدي نفسه من عذاب الله، يشتري نفسه من الله تبارك وتعالى بالصدقة. الله سبحانه وتعالى يحب الكرماء، كريم يحب الكرماء، ومحسن يحب الإحسان. تعرفون الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يتجاوز في البيع والشراء، يتجاوز عن الموسر، يعني يرخص يتساهل في البيع وينظر الموسر، شيء بسيط. يعني الواحد يقول: كم هذه؟ ب10، خلها ب8، قال خذها ب8، يتجاوز يتسامح في البيع، ما يتشدد في البيع، وإذا جاء معسر أنظره حتى يسدد. فالله سبحانه وتعالى يقول: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا عامل عباد الله بالكرام، فعامله الله بنفس المعاملة. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ مع أنه سئل، قيل: هل لك من عمل؟ فلم يذكر شيئا، إلا تذكر هذا، لم يذكر شيئا، قال: إلا أني كنت بايع الناس فأتجوز في السكة، يعني في النقد، وأنظر المعسر. وكان إذا جاءه معسر قال لفتيان تجاوزوا عنه، أحيانا يسامحه، أحيانا ينظر وأحيانا يسامح، يقول لفتيان تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. يعني هذا العمل فقط. فالكريم قريب من رحمة الله تبارك وتعالى، لكن ما يكون كريم مع الكسب الحرام. من كسب حرام سد الباب على نفسه، وأي باب سد؟ سد باب من أعظم أبواب الجنة، سد عن كسب الحرام، لأنه ما في فائدة. لا ينفق ماله كله لم يزد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. نسأل الله التوفيق. المؤلف يعني تكلم عن الصفات وكذا، يعني سبق كلام عليها. نعم. أي هذا فيه ضعف. حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس، معروف الحسن مدلس، فإذا عن فحديثه ضعيف لأنه ما صرح بالتحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا حديث ضعيف، لكن فيه حديث قريبة منه، مثل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الظاهر صححه أو حسنه الألباني رحمه الله. وفيه بالنسبة للأول أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا صحيح أيضا. إذن الحديث يعني وإن كان ضعيفا لكن فيها حديث قريبة من معناه، تطفئ غضب الرب، والحديث الصحيح تطفئ الخطيئة، ونفس قريب من المعنى. إذا أطفأت الخطيئة انطفأ الغضب، لأن الغضب سببه الخطايا. وتدفع ميتة السوء، ميتة السوء يعني خاتمة السيئة، فسرت بالخاتمة السيئة أن يموت على شرك أو على ذنب أو معصية، وفسرت بالميتة الشديدة، وإن لم تكن خاتمة سيئة كالميتات التي تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، أو أن أموت لديغا. يعني ذكر أنواع ليس فيها سوء خاتمة، فيها ميتة شديدة كالحرق والغرق والتردي والهدم واللدغ. وذكر أمثلة لسوء الخاتمة: أن أموت في سبيلك مدبرا، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. فجمع في هذا الحديث بين أنواع الميتات السيئة من جهة الدنيا ومن جهة الدين. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.